إنها الخامسة في إذاعة طهران صوت الجمهورية الإسلامية في إيران. بسم الله الرحمن الرحيم، وصلى الله على أكمل الخلق المصطفى محمد وأهل بيته الطيبين الطاهرين. أيها الأخوة والأخوات الكرام، السلام عليكم وطاب مساءكم. معكم محمد جواد النجفي يصحبكم إلى نشرة الأنباء تتابعون فيها. اللواء باقري يؤكد قدرة السلاح البحر الإيراني على إحباط المخططات الأجنبية للسيطرة على المنطقة. فصائل المقاومة في غزة تحذر السلطة والكيان الصهيوني من فرض عقوبات على القطاع ومواصلة الحصار. والعدوان السعودي واصل خرقه الاتفاقات وقف إطلاق النار ويشن غارات على مدن بمحافظة مأرب. أهلا بكم إلى التفاصيل. أكد رئيس الأركان العامة القوات المسلحة الإيرانية أن اقتدار القوة البحرية لجيش الجمهورية الإسلامية أحبط أحلام قوى الاستكبار العالمي المتغطرسة بالسيطرة على مقدرات المنطقة. ويحيي اللواء محمد باقري يوم القوة البحرية للجيش والحرس الثوري ونجاحهما في توسيع عمقها الاستراتيجي من شواطئ الخليج الفارسي وبحر عمان وشمال المحيط الهندي إلى عالي البحار والمحيطات البعيدة. وأكد باقري قدرة السلاح البحر الإيراني على تنفيذ المهام الكبيرة والنوعية، وهي تقوم في نفس الوقت بدورها الحساس كملاذ آمن عابر للمنطقة، خاصة وأن الضرورات الناجمة عن التهديدات المحتملة تتطلب استمرار نهوضها بهذه المهمة. حذرت فصائل المقاومة بقطاع غزة السلطة الفلسطينية من فرض عقوبات على القطاع، محذرة الاحتلال الصهيوني من استمرار حصاره على أهل المدينة. واستنكرت الفصائل رفض حركة فتح إجراء انتخابات المجلس الوطني حسب اتفاق أبرم العام الماضي، رافضة إصرار الحركة فرض رؤيتها الخاصة على جميع الفلسطينيين. وأدانت الفصائل استئناف السلطة التنسيق الأمني مع الصهاينة وإعادة سفرائها إلى دول عربية تبنى سياسة التطبيع مع الكيان الصهيوني، مشيدة بموقف حركة حماس الملتزم بالثوابت الوطنية وحرصها على الوحدة الفلسطينية. أفرج سلطات الاحتلال الإسرائيلي عن الأسير ماهر الأخرس الذي خاض إضرابا عن الطعام لأكثر من 100 يوم من احتجاجا على اعتقاله الإداري. الأخرس الذي انتصر في معركة الأمعاء الخوية عادة إلى بلدته سيلة الظهر وحظي باستقبال حاشد من أبناء البيضة.
هي معركة انتهت لصالح ماهر الأخرس بعد أشهر كان سلاح الرجل فيها الأمعاء الخاوية في مواجهة آلة قمع السجان. عاد الأخرس إلى بلدته سيلة الظهر بعد ساعات قضاها في مشفى النجاح في نابلس. في بلدته لا أحد خالف الموعد، أطفال، رجال، نساء، وحتى الشيوخ، الكل جاء لتحية من فل الفولاذ بإرادته الصلبة التي لم تلين. الأخرس في حديثه لقناة العالم كرر كلمة قالها يوما الأمين العام لحزب الله السيد حسن نصر الله: ولا زمن الهزائم.
لقد قالها من قبلي السيد حسن نصر، لقد زمن الهزائم قد ولى، وأنا أؤكد على كلمته وأقول زمن الهزائم قد ولى ووعد الله اقترب. لا أفكر إلا بشعبي وفي القدس، وكيف سنذهب إلى القدس بكل كرامة وندخلها بدون احتلال وبدون مضايقات.
بين الحضور في سيلة الظهر قيادات سياسية جاءت للاحتفال بالنصر المؤزر. نصر الأخرس على المحتل هو نصر ينسحب على كافة الأسرى وعلى رأسهم الأسرى الإداريين الذين يعانون من سياسة ظالمة لا تستند إلى أي قوانين. هؤلاء يدركون أكثر من غيرهم ماذا قدم الأخرس لهم في معركته.
هذا الانتصار هو رسالة واضحة أننا كل فرد من أبناء هذا الشعب يستطيع أن يقاوم هذا الاحتلال بتركته الخاصة ومن خلال موقعه ومن خلال مسؤوليته.
ها هو الأخرس يعود إلى بيته مظفرا بنصر لم يستند إطلاقا إلى المهادنة والهوان. كم من الأجيال الفلسطينية ستبقى تذكر ماهر الأخرس الذي أخرس الاحتلال الإسرائيلي وأجبره أن يعيده إلى أهله وذويه مرتفع الرأس؟ من أراد أن ينظر إلى النصر الفلسطيني الحقيقي فعليه أن يأتي إلى هنا، إلى بلدة سيلة الظهر.
يواصل العدوان السعودي خرقه للأجواء اليمنية منتهكا اتفاقات وقف إطلاق النار بين الجانبين. وذكرت مصادر إعلامية محلية أن المقاتلات السعودية شنت سلسلة غارات على عدة مديريات بمحافظة مأرب، كما نفذ طيران عدوان عدة غارات على مديرية نهم في صنعاء. إلى ذلك أصيب مدني بقصف صاروخي ومدفعي سعودي استهدف قرى أهلة بالسكان في مديريتي رازح والظاهر الحدوديتين بمحافظة صعدة. إلى العراق، حيث نظم أنصار التيار الصدري صلاة موحدة وتظاهرات في بغداد وعدة محافظات، وذلك عقب قرار قيادة التيار خوض الانتخابات النيابية المبكرة. وجرت التظاهرات بعد صلاة الجمعة في ساحة التحرير وسط بغداد والمحافظات باستثناء النجف وكربلاء. وتلي في نهاية التظاهرة في ميدان التحرير بيان حول مواقف التيار من المستجدات السياسية في العراق. ودعت قيادة التيار المتظاهرين للتعاون مع لجان الاحتجاج وقوات الأمن التي انتشرت على المداخل المؤدية لميدان التحرير. أصدر ائتلاف شباب ثورة 14 من فبراير البحريني بيانا استنكر فيه دعوة النظام الخليفي لرئيس وزراء الكيان الاحتلال الصهيوني بنيامين نتنياهو لزيارة البلاد. وعرب البيان عن رفض الشعب البحريني لسياسة المنامة للتطبيع مع الصهاينة، معتبرا خطط لأسرة الحاكمة بهذا الخصوص تأتي بهدف طمس هوية البحرينيين الإسلامية والثقافية والاعتداء على ثوابت الأمة وكرامتها. ودعا الائتلاف وأبناء البحرين لمناهضة كل التحركات التآمرية والتطبيعية ومقاومتها بمختلف الوسائل المتاحة. قال الرئيس الأمريكي المنتهي ولايته دونالد ترامب أنه سيغادر البيت الأبيض في حال مصادقة المجمع الانتخابي للرئيس المنتخب جو بايدن. وادعى ترامب أن تأييد بايدن سيكون خطأ كبيرا، زعما أن نتائج الانتخابات الأمريكية مزورة 100%. ومن المقرر أن يتم تنصيب الرئيس الجديد في 20 يناير كانون الثاني المقبل. وكان ترامب شكك بحصول بايدن على 80 مليون صوت في العملية الانتخابية، معتبرا ذلك أمرا مستبعدا وغير صحيحا. قتل شخص وأصيب 5 آخرون إثر عدة حوادث إطلاق نار عشوائية بولاية نيفادا الأمريكية أثناء الاحتفالات بعيد الشكر. وأفادت مصادر أمنية أن عناصر الأمن تلقوا بلاغات من مواقع متفرقة من مدينة هندرسون حول هذه الاعتداءات، مضيفة أن المشتبه بهما هما رجل وامرأة. وتشهد الشوارع الأمريكية حوادث مماثلة بشكل شبه يومي نتيجة تجارة السلاح العلنية التي ترفض الحكومة الأمريكية تقديسها والحد منها رغم الدعوات المتواصلة لإيقافها. ارتفع تعداد المصابين بفيروس كورونا عالميا إلى أكثر من 61 مليون شخص، فيما تخطت الوفيات الناجمة عنه حاجز 1,430,000 حالة. وما زالت الولايات المتحدة تتصدر دول العالم في نسبة الإصابات بما يزيد عن 13 مليون إصابة، تليها الهند التي أعلن فيها عن تجاوز المصابين حدود 9 ملايين شخص. وتتربع البرازيل على المركز الثالث عالميا حيث فاق عدد المصابين لديها 6 ملايين، ثم تليها روسيا بأكثر من 2 مليون إصابة. كما تراجعت فرنسا إلى المركز الخامس مؤخرا لتتبعها كل من إسبانيا وبريطانيا وإيطاليا ثم الأرجنتين على التوالي. وأخيرا أعلن قائد الجيش الإسرائيلي إبلاغ 13 عنصرا من القوات الخاصة بأنه يواجهون الطرد من الخدمة بعد صدور تقرير خلص إلى ارتكاب عمليات قتل مخالفة للقانون في أفغانستان. ونقلت وكالة رويترز تقريرا مستقلا مفاده أن هناك أدلة تشير إلى مقتل 39 سجينا ومدنيا أفغانيا عزل على يد 19 جنديا إسرائيلية. بهذا وصلنا إلى نهاية النشرة والتذكير. اللواء باقر يؤكد قدرة السلاح البحر الإيراني على إحباط المخططات الأجنبية الرامية للسيطرة على المنطقة. فصائل المقاومة في غزة تحذر السلطة والكيان الصهيوني من فرض عقوبات على القطاع ومواصلة الحصار. والعدوان السعودي واصل خرقه لاتفاقات وقف إطلاق النار ويشن غارات على مدن بمحافظة مأرب. شكرا لمتابعتكم النشرة من إذاعة طهران صوت الجمهورية الإسلامية في إيران. السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته.
أما الآن مستمعينا الكرام ننصت وإياكم خاشعين لتلاوة عطرة من آية الذكر الحكيم.
أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. إنا أعطيناك الكوثر فصل لربك وانحر إن شانئك هو الأبتر. صدق الله العلي العظيم.
مستمعين الأفاضل، حان الآن موعد أذان المغرب حسب التوقيت الشرعي لمدينة طهران وضواحيها.
الله أكبر الله أكبر الله أكبر الله أكبر. أشهد أن لا إله إلا الله. أشهد أن لا إله إلا الله. أشهد أن محمدا رسول الله. أشهد أن محمدا رسول الله. أشهد أن عليا ولي الله. أشهد أن عليا حجة الله. حي على الصلاة. حي على الصلاة. حي على الفلاح. الحي على خير العمل، حي على الله أكبر الله أكبر لا إله إلا الله لا
صلواتك عليه وعلى آبائه في هذه الساعة وفي كل ساعة وليا وحافظا وقائدا وناصرا تسكنه أرضك طوعا وتمتعه فيها طويلا.
صل يا ربي على محمد وعلى آل النبي آل محمد. صل يا ربي على محمد وعلى آل النبي آل محمد.
هنا طهران، صوت الجمهورية الإسلامية في إيران.
أحيانا يشير لبعض الأمور، يعني مثلا غيرت
زوجتي دائما تحدثني وهي أشد علاقة بهذه الأمور.
رأيي بالمزاح بين الزوجين أن بعض الأحيان
بعض المزاح السيء الذي يؤذي الزوجة أو مثلا بعض الحركات التي قد تؤذيها.
حوارات
زوجية.
بسم الله الرحمن الرحيم، تحية لكم طيبة وسلام عليكم ورحمة الله وبركاته، وأهلا بكم في لقاء آخر جديد من حوارات زوجية ومحور جديد نأمل أن ينال رضاكم. فن الإتيكيت في الحياة الزوجية. أهلا بكم مستمعينا. على الرغم من أن الرجل والمرأة مخلوقان متشابهان إلى حد بعيد من الناحية الجسمانية والبيولوجية والسلوكية، فإنهما يشكلان طبيعتان مختلفتان، فللرجل طبيعة وللمرأة طبيعة أخرى، مما يؤدي إلى تباين في الرؤية إلى الإتيكيت والمجاملة اللازمة في تطوير العلاقة الزوجية بينهما إذا لم يتم من قبل الشريكين وعي الاختلاف واكتشافه، وخاصة في محورنا حول فهم الإتيكيت وأصول تفعيله بينهما من الاهتمام بالمناسبات العاطفية أو الاحتياجات النفسية، من الاطمئنان والقبول والاستحسان والتواصل، فهل لمعرفة بنود فن الإتيكيت أهمية في الحياة الزوجية والعلاقة العاطفية بينهما؟ طرحنا المحور مستمعينا على المستمعة العزيزة من سوريا هدى، وكذلك المستمع ستار إبراهيم من العراق سيكون معنا، وأيضا ضيفة البرنامج الدكتورة آيات نور الدين المختصة في علم النفس من لبنان، حول أهمية أن يفهم وأن يجيد الزوجان فن الإتيكيت والمجاملة في حياتهما، وكيف يستطيعان المداومة على تحقيق السعادة والحب الزوجي. بداية نستمع إلى المستمع ستار إبراهيم من العراق، وهل يتذكر المناسبات السعيدة التي تسعد زوجته، وهل يجيد فن الإتيكيت في حياته الزوجية؟ نستمع إليه.
أنا اسمي ستار إبراهيم من بغداد من العراق. والله أنا موظف ومرتي هم موظفة، صار لنا 20 سنة من زوجين وعندنا 6 أولاد، 4 ولد وبنات 2. يعني هاي كلمة الأتيكيت يعني ما أفتهمها يعني شنو بالحياة الزوجية، بس أفتهم يعني أذكر مثلا أذكر ودي مرتي مثلا نروح للنجف للزيارة، مثلا من جتي من الحج، مثلا من جتي من الحج هم طيدها هدية، بعد يعني عزايم نسوي بيناتنا احنا يعني الأقارب يعني هيجي لازم نويا مرتي. لا ما بسويها قبل، ما بسويها، بس يعني أنا أحبها، أنا أحترمها، أنا أقدرها، هواية وقفت وياي، مأجورة مأجورة أمو محمد، أشكرها أني أشكرها وأشكركم هم على هذا البرنامج. الستار إبراهيم أنا من العراق.
شكرا لمستمعنا ستار من العراق وأيضا في رأيه حول الموضوع. أما المستمعة العزيزة هدى من سوريا، وهل تعرف ماذا يعني فن الإتيكيت وفن رعاية المجاملة مع زوجها، أو تتذكر ما يسعد زوجها من المناسبات السعيدة التي تربطهما؟
أنا اسمي هدى المعشلي من سوريا، أنا موظفة وزوجي كمان موظف، بقالنا شي 15 سنة هيك متزوجين وعندي 2 أولاد. في الحقيقة يعني زوجي يعرف أن الاتيكيت وكتير كتير بيجاملني على يعني حياتي هيتي، يعني بقالنا 15 سنة متزوجين، في الحقيقة كتير يعني بيتذكر عيد زواجي، بيتذكر عيد ميلاد الأولاد، كمان في إشي مرة يعني أنا اللي نسيت إنه عيد ميلادي بقاله كم يوم، لكن لقيت إنه يعني في ذات اليوم جوزي حضر لي هدية كتير حلوة وعزمني كمان على المطعم. أبد ما بينسى، وأنا يعني في الحقيقة أحب كتير كتير، بحترمه لأنه بيحترم مشاعري، وحتى أنه بيتذكر يعني مناسبات حلوة لأمي ولدي، كتير يعني المناسبات الحلوة يقوم بالواجب، وأنا بحترمه كتير، وإن شاء الله أقدر أنه بعد 15 سنة كمان أنه أكون زوجته الحبيبة الوفية. أنا بتشكر كتير من هيدا البرنامج.
ما زلنا نتواصل مع حضراتكم من إذاعة طهران صوت الجمهورية الإسلامية في إيران وبرنامج حوارات زوجية، ومحورنا حول فن الإتيكيت في الحياة الزوجية، وهل يهم الأزواج أن يعرفوا بنود وأهمية هذا الفن في العلاقة الزوجية بينهما؟ كما قلنا بداية الحلقة أننا نستضيف الدكتورة آيات نور الدين المختصة في علم النفس من لبنان، كي توضح لنا أهمية أن يجيد الزوجان فن الإتيكيت في حياتهما الزوجية، وكيف يستمران في الحفاظ على تحقيق السعادة والحب الزوجي بينهما. نستمع إلى توضيحات الدكتورة آيات.
طبعا يعني كما هو معروف العلاقة بين الثنائي الزوج والزوجة هي القاعدة الأساسية لبناء أسرة سعيدة وسليمة على المستوى النفسي وعلى المستوى حتى يعني حتى على المستوى الاجتماعي، وتتسرب هذه الصحة النفسية من هذا الثنائي إلى الأسرة بمجملها وأيضا إلى المجتمع بمجمله، لأننا فعلا لو أتقننا إدارة هذه العلاقة بكل خصوصياتها وبكل حميميتها فإننا نستطيع أن ندير أي علاقات أخرى، لأن من أهم العلاقات ومن أخطرها هي العلاقة بين هذا الثنائي. تأتي المجاملات لتلعب دور مهم جدا، لأننا لا يكفي أن نحب، إنما المهم والأهم هو أن نعبر عن هذا الحب، لأننا لو عبرنا عن هذا الحب نستطيع أن أولا أن نعرف بأننا نحب وأن نعلم الآخر بأننا نحب، وأيضا أن ننتظر من الآخر بأنه يعني يبادلنا هذه المشاعر. لذلك من المهم جدا أن لا تكون الحياة الزوجية بين طرفي الزواج هي عبارة عن علاقات رتيبة وروتينية وتدخلها يعني المهمات والواجبات، ونحن نعرف بأن الحياة مليئة بالضغوط والمهام والواجبات الاجتماعية والاقتصادية وكل ذلك، لذا فإن كل هذا يستنفذ الجهود النفسية لكلا الطرفين. فإذا لم ننعش هذه الحياة بالمجاملات وبالتعبير عن هذا الحب فإننا سنصل إلى مكان ما نجد بأننا نعيش كغرباء تحت سقف واحد. لذلك من المهم جدا أن نعي هذه الفكرة مسبقا وأن نحاول جهدنا، لأن بلا جهد لا يمكن أن تقوم العلاقات السوية الصحيحة المملوءة بالحب بين الطرفين، لأن قد يعتقد البعض بأن الحب هو نعمة قد تغدق على أشخاص ولا تغدق على أشخاص آخرين. في المبدأ قد يكون من ذلك بعض الصحة، لكن المهم أننا نحن نبذل الجهد، لأننا بالجهد نستطيع أن نصل إلى الهدف. وحتى لو كان ثمت حب بين زوجين في بداية الطريق وبدأت المسؤوليات والمهام والواجبات، نجد بأن الكثير يبدأ بالحديث عن افتقاد هذا الحب بين الطرفين. هو لم يذهب، لم يتسرب الحب، نحن فتحنا له أبواب التسرب ونحن لم ننميه ولم نحافظ عليه. لذلك من المهم جدا أن نهتم ببعض الأمور التي قد تساعد في ذلك. يعني خلنا نطرح بعض الأمثلة، يعني بعض المناسبات الزوجية التي قد يخترعها الأزواج في بعض الأحيان، يعني ليس بالضرورة أن يكون عيد مولد الزوجة أو عيد مولد الزوج أو حتى اليوم الذي التقوا فيه أو عيد الزواج. قد تكون هذه المناسبات، لكن هذه المناسبات ليست بنفسها هي مناسبات مقدسة بقدر ما من الممكن أن تقوم به هذه المناسبات من المهام بإعادة شحن هذه العلاقة بالكثير من الحب بعد أن تكون الحياة اليومية والضغوط قد استنفذته. لذلك من المهم جدا أن يجد كلا الزوجين يعني بعض المواقع وبعض المحطات في الحياة الزوجية ليجلسوا ويستذكروا ويعبروا عن عواطفهم للطرف الآخر. هذا كله قد نعتبره بأنه أكسسوار، هو ليس أكسسوار، هو كما نملأ السيارة بالوقود نحن نملأ هذه الحياة الزوجية بالكثير من الحب الذي يساعدها على السير والمضي قدما.
شكرا للدكتورة آيات نور الدين المختصة في علم النفس من لبنان للتوضيحات والتوجيهات التي قدمتها، وكذلك إلى المستمعين الذين شاركانا في لقاء اليوم. وأن نعي مستمعينا كأزواج فن الاتيكيت فيما بيننا، لماذا؟ لكي نحافظ على العلاقة الزوجية والمغلفة إن شاء الله بالحب والاحترام لمشاعرنا تجاه الشريك الذي تسعد رحلة العمر معه كما يقال. أما مسك الختام قول إمامنا جعفر الصادق عليه السلام الذي يقول: لا غنى بالزوج عن ثلاثة أشياء فيما بينه وبين زوجته، وهي الموافقة ليجتلب بها موافقتها ومحبتها وهواها، وحسن خلقه معها، واستعماله استمالة قلبها بالهيئة الحسنة في عينها وتوسعته عليها. نأمل أن نحافظ على حياتنا الزوجية بما يرضاه الباري تعالى منا، وأيضا بأن نسير على نهج المصطفى وأهل بيت المصطفى صلوات الله وسلامه عليهم أجمعين. شكرا لكم لأنكم دائما معنا في حلقات حوارات زوجية.
أربعة لا ترد لهم دعوة: إمام عادل، ووالد لولده، والرجل يدعو لأخيه بظهر الغيب، والمظلوم. يقول الله جل جلاله: وعزتي وجلالي لأنتصرن لك ولو بعد حين. الرسول أكرم صلى الله عليه وآله وسلم.
هنا طهران، صوت الجمهورية الإسلامية في إيران.
الإنتاج الإيراني ومحور التنمية.
بسم الله الرحمن الرحيم. إخوتنا أخواتنا المستمعين والمستمعات، سلام من الله عليكم ورحمته وبركاته، وحللتم علينا أهلا، ونحن نلتقيكم عند محطة أخرى من برنامجكم الإنتاج الإيراني ومحور التنمية. كونوا معنا. مستمعينا الأعزاء، يعتبر الفولاذ المادة الثانية البالغة القيمة في العالم بعد النفط الخام، بحيث إن مستوى النمو الفردي لاستهلاك الفولاذ في بلدان العالم المختلفة يمكن أن يكون معياراً موثوقاً به لتعيين مستوى النمو الاقتصادي والتنمية. وقد تحدثنا في الحلقة المنصرمة من البرنامج عن تاريخ الصناعة في إيران وحصتها التي تتجاوز 40% من الإنتاج الإجمالي في البلد. كما ذكرنا أن من بين سياسات الدعم الحكومي في إيران في قطاع الصناعة الاهتمام بالصناعات الصغيرة والمتوسطة والتخطيط لها، حيث تؤدي دورا مهما في متغيرات الاقتصاد الكلي وتؤثر في القيمة المضافة وخلق فرص العمل. وفي هذه الحلقة من برنامجكم الإنتاج الإيراني ومحور التنمية سنتحدث عن أوضاع صناعة الفولاذ، والتي تعتبر من الصناعات الأم في إيران. أيها الإخوة والأخوات، يعتبر الفولاذ من حيث إعداد المواد الأولية المنتجة للكثير من الصناعات والأعمال الأخرى، ومن النادر أن نجد صناعة لا تتأثر بمعدن الفولاذ، وتعد صناعة الفولاذ التي هي من الصناعات الأساسية منتجا استراتيجيا يرتبط بالكثير من الصناعات الأولية والتحويلية، ويبلغ دور الفولاذ في الصناعات حدا من الأهمية، بحيث أن من المتعذر تقريبا أن نتصور صناعة من دون وجود الفولاذ. واستنادا إلى إحصائيات الاتحاد العالمي للفولاذ، فإن أقل من 70 بلدا ينشط في مجال إنتاج الفولاذ، وإن البلدان المحرومة من هذه الصناعة عليها أن تغض النظر عن تطورها أو أن تكون تابعة للبلدان المنتجة. وقد استطاعت إيران خلال العقود الأخيرة بعد انتصار الثورة الإسلامية أن تحقق تطورا لافتا في صناعة الفولاذ، وأن تبادر إلى تصدير المنتجات الفولاذية في نفس الوقت الذي استطاعت فيه تأمين حاجاتها الداخلية. وهناك في إيران أكثر من 110 شركات تنشط في مجال الفولاذ، ومن هذه الشركات وحدات صهر الحديد في أصفهان، وفولاذ مباركي في أصفهان، وفولاذ خوزستان وهرمزجان، وصناعة السبائك في خراسان، وكافي في الجنوب. وقد أدى نشاط هذه الشركات إلى أن تحقق صناعات الفولاذ في البلد نموا بلغ 600 ضعف
قياسا إلى السنوات الأولى من الثورة. من إذاعة طهران صوت الجمهورية الإسلامية في إيران تتابعون الإنتاج الإيراني ومحور التنمية. موضوع حلقتنا اليوم صناعة الفولاذ ودورها في التنمية. مستمعينا الكرام، تأسست القواعد الأولى للصناعات الفولاذية في إيران من الناحية العملية عام 1927 للميلاد، وفي هذه السنة تم تأسيس أول مصنع لتشكيل الفولاذ باسم المجموعة الوطنية لصناعات الفولاذ في إيران على يد القطاع الخاص لإنتاج أنواع حديد التسليح والزاوية. وفي عام 1965 أبرمت بين إيران والاتحاد السوفيتي معاهدة إنشاء مصنع صهر الحديد في أصفهان، وقد استغرق إنشاؤه وإكماله 6 سنوات. وكان نشاط مصنع صهر الحديد في أصفهان على مستوى محدود حتى ما قبل الثورة الإسلامية، وكان يقتصر على 36,000 طن في السنة. وقد كان سبب الإنتاج المحدود لمصنع صهر الحديد في أصفهان تدفق المقادير الضخمة من السلع الجاهزة للاستهلاك من جهة، والمستوى المنخفض للإنتاج في البلد من جهة أخرى. جدير ذكره أن التبعية للخبراء الأجانب كانت مشهودة حتى مع ذلك المستوى المنخفض من الإنتاج، ولم تكن هناك إمكانيات وطاقات داخلية للإنتاج. وفي ظل الظروف التي كانت فيها صناعة الفولاذ في إيران مرتبطة بتواجد الخبراء الخارجيين، واجهت تنمية وتطوير صناعة الفولاذ في البلد المشاكل مع انتصار الثورة الإسلامية وخروج هؤلاء الخبراء، ومع بدء الحرب المفروضة على إيران والمصاعب المترتبة عليها، ومنها قصف البنى التحتية والمصانع، واجهت الصناعات المختلفة في البلد ومنها صناعة الفولاذ الكثير من المشاكل، ولكن هذه المحدوديات والقيود لم تمنع من أن يلتفت المسؤولون والمخططون في البلد إلى أهمية صناعة الفولاذ. وكان وجود المناجم الضخمة لحجر الحديد الذي يقدر احتياطه في البلد بحوالي 3 مليارات طن، وكذلك ضرورة الاهتمام بالإنتاج الداخلي والحيلولة دون بيع المواد الخام، كل ذلك كان من جملة الأسباب التي أدت إلى تطوير وتنمية صناعة الفولاذ بعد انتصار الثورة الإسلامية ووضعها ضمن أولويات خطط المسؤولين. وفي خلال الأشهر الرابعة الماضية جرت استثمارات لافتة في هذا المجال، بحيث تم إنشاء المصانع الواحدة تلو الآخر في محافظات البلد المختلفة لتدخل عجلة الإنتاج. ويمكن اليوم أن نجزم بأن صناعة الفولاذ في إيران أصبحت وطنية بفضل إنتاج أنواع المنتجات مثل السبائك الفولاذية وأنواع الأنانيب الفولاذية الإنشائية والصناعية والصفائح المجلفنة وأنواع العوارض الحديدية والفولاذ الكربوني وأنواع حديد التسليح والحديد المختزل المباشر. وقد تجاوزت طاقة إنتاج صناعة الفولاذ في إيران 30 مليون طن سنويا مقارنة مع السنوات الأولى من الثورة، وحققت إيران عام 2019 الرتبة 10 بين البلدان الكبرى المنتجة للفولاذ في العامة. إخوتنا أخواتنا المستمعين والمستمعات، في ختام حلقتنا لهذا الأسبوع من برنامج الإنتاج الإيراني ومحور التنمية لا يسعنا إلا أن نقدم لكم شكرنا وامتناننا على حسن المتابعة، وكونوا بانتظارنا لنستعرض معا المزيد من عوامل تحقيق التنمية في مجال الإنتاج. في أمان الله.
صديقي ومؤيدي، والمصطفى خير البرايا مرشدي. الله ربي خالقي ومؤيدي، والمصطفى خير البرايا مرشدي.
براية التوحيد دوما في يدي،
ولحملها قدمت يومي وغدي. الله ربي خالقي ومؤيدي، والمصطفى خير البرايا مرشدي. الله ربي خالقي ومؤيدي، والمصطفى خير البرايا مرشدي.
براية التوحيد دوما في يدي،
ولحملها قدمت يومي وغدي.
الله لا يرضى لنا الكفر المهين، والله يأبى أن نعيش مضللين.
الله لا يرضى لنا الكفر المهين، والله يأبى أن نعيش مضللين.
فأنار بالإسلام درب العالمين، واختار للتبليغ خير المرسلين.
الله ربي خالقي ومؤيدي، والمصطفى خير البرايا مرشدي. الله ربي خالقي ومؤيدي، والمصطفى خير البرايا مرشدي.
براية التوحيد دوما في يدي،
ولحملها قدمت يومي وغدي.
الله أكبر والأيام تشهد، كتابنا قد جاء فيه محمد.
الله أكبر والأيام تشهد، كتابنا قد جاء فيه محمد.
فيه الهدى فيه النعيم الخالد، قد صانه رب رحيم واحد.
الله ربي خالقي ومؤيدي، والمصطفى خير البرايا مرشدي. الله ربي خالقي ومؤيدي، والمصطفى خير البرايا مرشدي.
براية التوحيد دوما في يدي،
ولحملها قدمت يومي وغدي.
الله رب منعم متفضل، كم قد وقفت ببابه أتذلل.
الله رب منعم متفضل، كم قد وقفت ببابه أتذلل.
أدعوه دوما راجيا وأسأل أن يحفظ الإسلام ممن ضلل.
الله ربي خالقي ومؤيدي، والمصطفى خير البرايا مرشدي. الله ربي خالقي ومؤيدي، والمصطفى خير البرايا مرشدي.
براية التوحيد دوما في يدي،
ولحملها قدمت يومي وغدي.
هنا طهران، صوت الجمهورية الإسلامية في إيران.
إيران في عيون السياح.
بسم الله الرحمن الرحيم. أحبتنا المستمعين، أسعد الله أوقاتكم بكل خير وعافية، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.
السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته. حضرات المستمعين الأفاضل، أهلا وسهلا ومرحبا بكم. حللتم علينا أهلا عند محطة أخرى من برنامجكم إيران في عيون السياح.
سنتوقف أعزائنا في هذه الحلقة مع مذكرات سطرها وأدلى بها أحد السياح الأمريكيين مؤخرا حول رحلة قام بها إلى جمهورية إيران الإسلامية. ندعوكم لمرافقتنا.
إخوتنا أخواتنا المستمعين والمستمعات، بسبب الأمن الذي شعرت به في إيران أصابتني الدهشة وذهلت. جرائم الشوارع تكاد تكون شبه معدومة مقارنة مع المناطق التي زرتها، حتى مقارنة مع أوروبا. لعل الأمريكيين يشعرون أنهم معرضون للأخطار بسبب العلاقات السياسية المتوترة في الغالب، ولكنني لا يعتريني مثل هذا الشعور أبدا.
ما تنهى إلى أسماعكم أعزتنا المستمعين كان تصريحات لأحد السياح الأمريكيين ويدعى كريس نيلسون بعد سفره إلى إيران وتعامله مع الإيرانيين. ويمكننا أن نلاحظ بوضوح تجارب طريفة في هذه التصريحات ومتعارضة مع رؤى المسؤولين الأمريكيين في البيت الأبيض، كما نلحظ ذلك في تصريحه قائلا: الحظ يطرق بابك عندما تخبر أصدقائك بأنك حجزت لسفر مليء بالإثارة، لكن هذا السفر ليس رحلة في إفريقيا أو رقصا في الجزر التايلاندية، بل هو رحلة إلى إيران. من المحتمل أن الأصدقاء سرعان ما سيبدأون بطرح الأسئلة ووجهات النظر التي تدل على حيرتهم أو دهشتهم. إن إيران هي ثاني أكبر بلد في الشرق الأوسط، وهي لا تذكر عادة في عناوين الأخبار إلا بسبب تجاربها النووية. لقد أصبح هذا البلد حديثا من بين البلدان السبعة التي حظر ترامب دخول رعاياها في الولايات المتحدة. لكن ترى أي بلد هي إيران بغض النظر عن السياسة؟
مستمعينا الأفاضل، ما تناهى إلى أسماعكم كان تصريحات لأحد السياح الأمريكيين ويدعى كريس نيلسون بعد سفره إلى إيران وتعامله مع الإيرانيين. ويمكننا أن نلاحظ بوضوح تجارب طريفة في هذه التصريحات ومتعارضة مع رؤى المسؤولين الأمريكيين في البيت الأبيض، كما نلحظ ذلك في تصريحه قائلا: الحظ يطرق بابك عندما تخبر أصدقائك بأنك حجزت لسفر مليء بالإثارة، ولكن هذا السفر ليس. يقول كريس مجيبا عن هذا التساؤل: إن كتب السياحة تذكر إيران بسبب مناظرها الجميلة وروائعها المعمارية، مثل مساجد إصفهان وقصور طهران والمناطق التاريخية مثل أطلال موقع بيرسبوليس، ولكن التعقيد السياسي والثقافي لهذا البلد لا يزال غامضا للكثير من الأشخاص. بل إن السائح المعروف أنطوني بوردين يقول في مجموعته المناطق المجهولة: لم تكن إيران تشبه ما كنت أتوقعه، وذلك الإحساس الذي كنت أتوقعه لم تخلقه في نفسي.
نعم أحبتنا الكرام، يمضي السائح الأمريكي كريس نيلسون إلى القول: كنت أتصور أن الإيرانيين لا يحبون الأمريكيين بسبب العداء التاريخي بين إيران وأمريكا، لكنني اكتشفت أن نمط تفكيري ليس صحيحا، والإيرانيون فضوليون إلى حد كبير مع الأمريكيين، وهم يضمرون الحب لهم. معظم الأشخاص الذين التقيتهم كانوا يتمنون السفر إلى الولايات المتحدة. نعم، من الممكن أن لا يكونوا يضمرون الحب للحكومة الأمريكية، لكنهم لا يحملون أي ضغينة ضد الشعب الأمريكي. حتى عندما تحدثت معهم عن مشاعرهم تجاه الشعب العراقي فإنني صدمت، فعلى الرغم من أن الحرب المفروضة على إيران استمرت 8 سنوات في الثمانينيات وأنها حصدت أرواح الكثير من الشباب الإيرانيين، لكن الأشخاص الذين جمعني الحديث معهم لم يكن يضمرون أي عداء وحقد ضد الشعب العراقي. ويضيف كريس نيلسون، يقول: حينما سمعت أن الحكومة الأمريكية حظرت دخول الإيرانيين في أمريكا انزعجت كثيرا، وفكرت في الأناس الذين يأملون السفر إلى الولايات المتحدة ويحدوهم الشوق إلى إقامة العلاقات مع العالم، لكن السياسة تسببت في أن تصبح فرصهم محدودة، وأنا آمل أن يظل الإيرانيون يعتبرون الأمريكيين منفصلين عن الحكومة الأمريكية.
إخوتنا أخواتنا المستمعين والمستمعات، يواصل كريس نيلسون التعبير عما خلفته رحلته إلى إيران من انطباعات في ذهنه، فيقول في هذا الصدد كاشفا عن الجوانب الاجتماعية:
نعم أحبتنا، يقول كريس نيلسون: تعد السفرات الجماعية مثالية للتعامل مع الأشخاص المحليين، لأن العشاء يتم تناوله عادة خلال هذه السفرات مع إحدى الأسر المحلية، بل قد يتم قضاء الليل في بيوتها، وقد كان الطعام لذيذا للغاية في هذه المناطق. كنا قد سمعنا أن أفضل الأكلات الإيرانية هي تلك التي يتم إعدادها في البيوت لا في المطاعم، وقد أوضح مرشدنا السياحي أن لا وجود للمطاعم في في الثقافة الإيرانية، وأنه لا يمكن أن نرى في المطاعم الكثير من الأطعمة التي تطبخ في البيوت. لقد جربنا أطعمة رائعة، وكان خير ما نتذكره منها طعاما تناولناه مع أسرة من العشائر. يضيف أيضا كريس نيلسون، يقول: كانت امرأة متقدمة في العمر أعدت لنا الدجاجة مع صلصة من المشمش مع الرز، وقد أعدت لنا على الطاوة نوعا من الخبز بشكل منفصل وعلى نار التنور. والملاحظة الطريفة الأخرى فيما يتعلق بهذه الأكلات أننا تعلمنا الكثير عن حياة الناس. لم يكن معظم الأشخاص الأكثر تقدما في العمر والذين كانوا يعدون الطعام يتحدثون بالإنجليزية، لكن أولادهم كانوا يحضرون المائدة كي يتكلموا معنا. وقد تحدثت في هذه الليالي عن السياسة في إيران وعن الاقتصاد والتعليم وأوضاع النساء والتغييرات خلال العقدين الأخيرين وأمنيات الناس بشأن المستقبل، وفهمت الكثير من الأشياء.
ثم يضيف هذا السائح: كانت الليلة التي أحببتها الليلة التي قضيتها في أحد الخانات القديمة والذي تحول الآن إلى فندق في وسط الصحراء، والخانات تشبه محطات الاستراحة في القرون الوسطى، حيث كان من الممكن الإقامة فيها وتناول الطعام والتجارة بالبضائع والمرور بطريق الحرير. وقد انشغلت لساعات بالمطالعة على سطح الخان، كان الرمل هو الشيء الوحيد الذي كان بمستطاعي رؤيته.
نعم أحبتنا، وأيضا يقول السائح الأمريكي كريس نيلسون: إذا ما عدت إلى إيران مرة أخرى فإنني سأسارع إلى مشاهدة التيجان الوطنية المرصعة بالجواهر في طهران، وللأسف فإنها لا تفتح إلا لبضع ساعات في اليوم ولبضعة أيام في الأسبوع، وحتى خلال الأيام والساعات التي كانت تفتح فيها لم يكن بمقدورنا رؤيتها. هناك بين المجموعات تيجان وقلائد رائعة من الزمرد تحبس الأنفاس في الصدور، وقد حزنت كثيرا لأنني لم أستطع مشاهدتها طويلا. أنا أعشق الزعفران، لكنني لم أتناول الكثير منه طيلة حياتي لأنه باهظ الثمن، وبإمكانكم أن تشتروا علبة صغيرة من الزعفران $10. هذه الكمية تكفيكم لمرتين أو ثلاث مرات من الاستعمال. لقد اكتشفت في خلال هذه الرحلة أن 95% من الزعفران في العالم يتم إنتاجه في إيران، لكن هذا المنتج لا يمكن تصديره إلى الولايات المتحدة بسبب العقوبات الاقتصادية، وهذا هو سبب غلاء هذا المنتج في أمريكا، حتى أن العلبة الواحدة منه يصل سعرها إلى $150. لكن الزعفران متوفر في كل مكان من إيران، كنت أرغب في شراء المزيد. وعندما عدت إلى أمريكا أعد صديقي أندرو منه بوضة منزلية كانت لذيذة للغاية.
مستمعينا الأفاضل، وفيما يتعلق بتاريخ إيران وأبنيتها التاريخية، اعتبارا من تزيينات قطع المرايا في قصر جولستان وحتى مناظر الصحارى المترامية الأطراف والبكر والجبال الشامخة، يقول كريس نيلسون:
نعم أعزائنا الكرام، يقول كريس نيلسون: إنها تعقد اللسان بسبب روعتها، وكانت سفرتنا في مجال العادات والتقاليد الإيرانية قد أعدت من قبل شركة السفر والنقليات. كان متحف السجاد في طهران من بين الأماكن التي كنت أحرص كثيرا على أن لا أفوت مشاهدته. المظهر الخارجي لهذا المتحف يشبه إلى حد كبير نولة حياكة السجاد، وفي داخله مجموعة من السجاد الذي يعود تاريخه إلى القرن الثالث وحتى الخامس الهجري. وأنا أوصي السياح بأن لا يفوتوا فرصة زيارة متحف رضا عباسي في طهران، حيث يحتوي على مجموعة رائعة من الفن الإيراني الذي يعود تاريخه إلى القرن الثاني بعد الميلاد. كما أن موقع بيرس بوليس التاريخي عاصمة الأسرة الإخمينية يمثل موقعا ممتازا يثير إعجاب كل مشاهد ببقايا الأبنية الضخمة في ذلك العصر والقائمة على الأعمدة الرخامية باللون الرمادي الغامق. من بين الأشياء التي كنت أحرص على مشاهدتها متحف المجوهرات الذي يضم القبعات المريشة والتيجان المرصع بالجواهر والكاسات المليئة بقطع الماس غير المقطعة والزمرد الأخضر والياقوت الأزرق، ومن بين القطع الفريدة من نوعها في هذه المجموعة بنورة كبيرة صنعت محيطاتها من الزمرد وقاروراتها من الماس والياقوت. بالطبع فإن الجوهرة المعروفة باسم داريا ينور هي غنيمة حربية، وكان هناك أيضا ماس وردي نادر يزن 182 قيراطا.
مستمعين الأفاضل، استعراضنا لمذكرات هذا السائح الأمريكي حول جمهورية إيران الإسلامية سيتواصل بإذن الله في حلقتنا القادمة من برنامجكم إيران في عيون السياح.
استمعتم إلى هذه الحلقة أحبائنا من إذاعة طهران صوت الجمهورية الإسلامية في إيران، كونوا بانتظارنا وإلى اللقاء.
السياط على رؤوس أصحابي،
ليت السياط على رؤوس أصحابي
حتى يتفقهوا في الدين،
حتى يتفقهوا في الدين.
ألا ليت السياط الغر دارسا لمن يهوى حياة الذل بؤسا، وينسى الفقه في الدين اختيالا، ويلهو العمر بهتانا وتعسى.
العلم نور يوزي الدهور، العلم نور يوزي الدهور،
بفقه المصطفى اشتباهه، وطاب الحكم نهجا بانتقاه، وفي الآيات حكم الدين يزهو، وفقه الآل وهج من ضياه.
قال الإمام الصادق وهو الكتاب الناطق، قال الإمام الصادق وهو الكتاب الناطق، ليت السياط على رؤوس أصحابي، ليت السياط على رؤوس أصحابي حتى يتفقهوا في الدين، حتى يتفقهوا في الدين.
علوم للهدى هي الصراط، عليك بها وإن رفعت سياط، هي المنجاة فالزمها اعترافا، ولا تحزن ولو قطعت نياط.
العلم نور يوزي الدهور، العلم نور يوزي الدهور،
وأسرار الهدى في العلم جوهر، فزد علما تزد فضلا وتفقر بفردوس.